أمر مدهش. كيف خرجت في هذه الساعة؟ ألم تفكر في محاسبة بنت الحاج؟
سألوا الغراب لما ضيعت مشيتك، قال أردت تقليد الطيور فلم أقدر. أنا الذي ينبغي أن أسألك، كيف يمكنك أن تجلس في بيتك مرتاح البال وتتفلسف؟ إن الشرطة تحيط بدارك وتراقب لئلا يفر الطائر من قفصه. إنني أخشى أن يصدر المجتهدون في المجلس فتوى تحكم عليك بالردة.
ثم ماذا؟
أخشى والله أن يصلبوك في ميدان المدينة يا محمد.
لا تخشى يا أخي، لا تخشى، فأنا حسبي الله.
الواجب وفق ما يؤكده عقلنا الشريف أن نحافظ على حياتنا أيها الحكيم.
نحن البشر يا شمسة مختارون في هذه الخطوات فقط، لكن قضاء الله شيء آخر.
إذا ناشدتك مثلما تشعر أنك مختار أن تكون متحفظا في مجلس الغد.
ماذا أردت أن تقول يا شمسة؟ هل قلت لي أين كنت في كل هذه الفترة ولم تسأل فيها عن صديقك؟
إني أحمل إليك رسالة من سادة الشكات.
وما هي؟
اسمع يا محمد، عليك فهم كلامي ولا تجادلني أبدا. لقد اتضح لي أن الشيوخ المخالفين لك ليس لديهم أحقاد شخصية، من الحيف أن يكون عالم مثلك مغضوبا عليه، ولهذا اقترحوا عليك أن تعتذر في المجلس الذي سيعقد غدا عن بعض الأفكار المثيرة للشبهات، لكي يسحب جميعهم الشكاوى التي رفعوها عليه.
هل هذا ما تحمله من أخبار؟ هل هذا بسبب المنصب القضائي الذي اقترحوه عليك؟ لكني لم أصدق.
لسانك الحاد يبدو أنه لا يميز بين العدو والصديق.
عالم الدين لا ينبغي أن يبيع نفسه من أجل منصب حكومي.
لعنة الله ورسوله علي إن كنت أفكر في غير مصلحتك. إن موضوع المنصب ليس له أدنى ارتباط بهذه المسألة. لقد اقترح الفقهاء هذا المنصب علي من قبل.
عجيب، إن كان كذلك إذن لماذا لم تخبرني به من قبل؟
لم تسنح لي الفرصة يا أخي. أؤكد لك ليس هناك أدنى ارتباط بين هاتين المسألتين.
هذا من وجهة نظرك، لكنك نسيت ذكاء المخالفين لي يا أخي شمسة. لقد حسب هؤلاء أنهم يلبسون رداء شرعيا وقضائيا لرفيق هذا الملا المجنون، حتى إذا نجح بحكم علاقته القديمة في إقناعي وفي جعل أذعن لمطالبهم ففيه المراد، وإذا لم ينجح فيه فإنهم نجحوا في عزل شخص مثل شمس الكيلاني عن هذا الإنسان الأهوج، وهو يشكل نجاحا لهم.
الله أكبر، كم أنت غير منصف.
عندما كان منصور الحلاج يؤخذ للإعدام كانت الحجارة تنهار عليه من كل اتجاه. رأى أحد رفاقه المقربين أنه مضطر ليقذفه بشيء فقذفه بزهرة حمراء. لقد آلمته تلك الزهرة أكثر مما آلمته الحجارة التي كانت تنهال عليه من الآخرين.
الأمثال المثيرة للشبهات هي التي أوصلتك إلى هذا الوضع. لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن هنته هانك. لا حول ولا قوة إلا بالله.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
يا قبلة العالم، المدعوون إلى المجلس من الفقهاء والفلاسفة والمتكلمين والمحدثين اجتمعوا منذ ساعة تقريبا.
وماذا عن ذلك الفقيه المنعزل الشيخ إبراهيم الغطفاني؟
حضر أيضا يا حضرة الشاه.
علمنا أن هذا العالم والفقيه اختار العزلة منذ فترة طويلة، ويبدو أنه ما عاد يميز بين الشاه والمعدم.
إذا أراد عالم أن يتجاهل مكانة وحرمة باني ملك التشيع، فيا أيتها القضبان الحمراء ادخلي في عيني عيسى خان، ادخلي ادخلي ادخلي.
إلهي إلهي أمين.
اللهم تقبل الدعاء. لكن ذلك كان فيما مضى. إننا نحن الشاه سوف نجعله ينعم بمائدتنا العامرة. يا للعجب، في المناسبة السابقة في مواجهة هذا الملة في قزوين صادفت مباراة الصولجان، وهذه المرة أيضا تصادف مباراة أخرى في ساحة نقش جهان. عيسى خان، أوصل لنا أخبار المباراة إلى المجلس.
سمعا وطاعة أيها المرشد الكامل.
عجيب، كما في المرة السابقة لن تسنح لنا فرصة رؤية المباراة، يبدو أنه لا نصيب لنا.
لو تفضلتم بتأجيل موعد هذه المباراة إلى يوم آخر سيدي.
لا أريد إزعاج ضيوفنا المسيحيين يا خان بيبي، لقد اشترطنا على الخيول البيضاء مع سفير إسبانيا وروبرت شيرلي الإنجليزي، ولا أريد أن أخسر الشرط.
إذا رضي قبلة العالم، أبعث الآن نداء إلى المجموعتين المتسابقتين من أجل أن تفوز المجموعة البيضاء وتخسر الأخرى. ماذا تأمر أنت؟
ليس من شيمنا أن نخدع أحدا، ولا سيما أني أركز فكري على أمر آخر.
أي فكر صاحب الجلالة؟
في المرة التي فازت فيها المجموعة البيضاء في قزوين، جاءت نتيجة جلسة الأسئلة والأجوبة لمصلحة هذا الملة الذي نجح في الإجابة عن أسئلتنا ونجا بجلده في مجلس البهائي. وأظن أن يكون الأمر كذلك في هذه الجلسة أيضا.
إن شاء الله يكون الأمر هكذا يا حضرة الشيخ.
لما تتمنين أنت براءة هذا الملة يا بنت الشيخ لطف الله العاملي؟
الحق مع قبلة العالم، فما هو شأن نساء قصر عالي قابو بأن يبدين رأيهن في الأمور التي تخص خارج القصر؟
أولاً، إن هذا الملا محمد الصدر هو عالم محترم ومقدر، وهو من نوابغ المتبحرين في الحكمة والفلسفة. ثانياً، أخبروني، هل جاء في كتاب الله أمر أن النساء لا يحق لهن أن يبدين رأيهن في شؤون تخص خارج بيوتهن؟
ثالثاً، إن زوجة هذا الملة صديقة حميمة لبنت هذا القصر كلرخ سلطان، التي لو علمت وهي في شيراز ما حل من خسارة بهذه الأسرة لماتت عليها حزناً وكمداً. صدقني،
لا تذكر اسمها أمامنا يا جول بهار، فبالرغم من قبولها طلبنا وزواجها بإمام جولي خان، فما زلنا منزعجين منها. الأفضل أن ندع السيدات يفكرن في علي قابو بما تؤول إليه نتيجة المحاكمة.
يا قبلة العالم، لو تسمحون لي بأن أحضر معكم في هذا المجلس الكريم.
إنه مجلس مباحثات العلماء، ومن المقرر أن يتخذ قرار بشأن موت أو حياة فيلسوف، وهو ليس حضانة أو مكانا للعب الأطفال.
لكني ما عدت طفلا يا قبلة العالم، كما تعلم إني رجل متزوج الآن.
هذا ما ينبغي أن نسأل عنه زوجتك. سمعنا أنها اشتكت عدة مرات عند خان بيبي بسبب عدم اهتمامك بها. لنذهب يا عيسى خان، هيا لنذهب.
عن إذنك.
اقربي عن وجهي أيتها الأمة.
اهدأ يا صفية ميرزا.
عليك أن تعرف يا ولدي العزيز أن نساء عالي قابو كلهن في حكم إماء الشاه، سواء أكانت زوجتك أم أمك حكيمة خاتون التي يبدو أنها لم تعلمك احترام آداب ولاية العهد.
تعال لنذهب. هيا.
في المحضر المبارك لمؤسس ملك التشيع الشاه عباس الكبير، وبعد الحصول على إجازة حضرة الشيخ إبراهيم القطفاني هذا الفقيه الكبير، أعددنا هذا المجلس حتى تتمكن أنت يا جناب الملا صدر الشيرازي من الدفاع عن نفسك وتبرئ نفسك بالأدلة والبراهين من اتهامات وجهت إليك بالكفر والبدعة من قبل جمع من رجال الدين. حسنا، قدم الأدلة التي بين يديك.
في محضر العلماء المعظمين، لا سيما جناب الشيخ إبراهيم القطفاني، نجيز طرح الأسئلة والأجوبة في المجلس.
جناب الملا محمد قوام، هل تؤمنون بمبادئ وأصول وفروع المذهب الجعفري الحق إيمانا تاما؟
دون أي شك سيدي.
إذن قدم أدلة تثبت بها مدعاك هذا.
هل يمكننا أن نرفع رؤوسنا ونرمق الحقيقة بأعيننا ونصفها بالكذب، لا سيما الحقيقة الرفيعة المعروفة بالإسلام الذي يعد أحد خريجي مدرسته الشيخ أبو الحسن الخراقاني، الذي قال من داخل دار السلام: أطعموه واسقوه ولا تسألوه عن دينه.
يا محمد الصدر، نحن ما جئنا إلى هنا للاستماع إلى الصفصطة في محضر جناب المرشد الكامل وحضرة الشيخ إبراهيم القطفاني أيضا.
لا أرى غريبا في هذا المجلس، لأرى أني بحاجة للاستعانة بالصفصطة.
لكني لا أعرفك أيها الملة. ولم يتحدث أحد في المجلس عن أنك تمارس الرياء أو تقوم بشيء في الخفاء. على العكس، الشاكون يزعمون أنك تفصح عن إلحادك.
أحسنت أحسنت أحسنت.
أيها المرشد الكامل، المباراة بدأت.
جناب الملا صدرا، أنت تعلم أنه منذ مدة جمع من رجال العلم والمعرفة يتهمك بأنك رجل البدعة، فإذا لزم الأمر يتحدث الشهود في المجلس عن تلك البدعة الواحدة تلو الأخرى. ولكن على الإجمال قل لنا، هل أنت تقر بأنك كنت تروج لبدع مخالفة للدين الإسلامي؟
البدع أيها الشيخ تتعارض مع أصول الدين الإلهي، لكن التجدد القائم على أسس الدين لا يمكن اعتباره بدعا. وإذا فكرنا بشكل مغاير، فما عدا بعض الحاضرين في هذا المجلس فإنه لن يجرؤ أحد على استنباط أمور جديدة في الفقه والحكمة أيضا.
لم يزعم أحد هنا مثل هذا اللغو يا رجل. الأفضل أن تجيب عن الأسئلة التي تطلب منك وتترك الهوامش.
جناب ملا صدرة، ما هي عقيدتك بحكم التقليد الفقهي؟ ما هي عقيدتك؟ تكلم.
كما قلت من قبل حضرة الشيخ، إن مقام التقليد الشيعي يستحقه المقلد المتأله الذي ينبغي عليه السعي لكسب المعرفة في شؤون الدين والرجوع إلى مرجع التقليد في الأمور الشرعية التخصصية فقط. فالمقلد الجاهل يقلل من قيمة المرجع الذي يقلده.
لكن هذا الشرط الذي اشترطته للتقليد يا جناب الملا صدرة شرط تعجيزي. كيف يمكن لإنسان عامي بسيط أن يعرف الشخص الذي يقلده إن كان عالما يستحق التقليد أم غير عالم؟
إذا كان المقلد لا يملك تلك القدرة على الاستنباط والتشخيص ليعرف الذي يقلده، فأخبروني إذن ماذا ينفعه تقليده؟
ماذا تفعلين يا أم كلثوم؟
أنا أريد أن أصلي.
ولكنك لم تصل بعد إلى سن التكليف يا حبيبتي.
ماذا تعنين؟
أعني أنك ما زلت طفلة.
لكن يجب علي أن أصلي كما طلب مني جدي إبراهيم قوام أمي.
لكنك لم تريه أبداً، أليس كذلك؟
بلى يا أمه، رأيته البارحة في المنام، وكان حزينا على أبي، فقال لي إن الله يحب الأطفال أكثر. قال لي أن أصلي وأدعو له، قد يرحم الله أباك، وإني سأبقى أصلي حتى يعود أبي.
ولكنك لا تعرفين كيف تصلين.
اطمئني يا أماه، تعلمت خفية. بسم الله.
من علمك؟
جناب ملا صدر الشيرازي، قلت مرارا في دروسك حول المعاد إن الأموات لا يحشرون يوم القيامة بأجسامهم الدنيوية الترابية، بل يظهرون بأجسام آخروية. لاحظوا أيها السادة، هل تؤكد قولك هذا بخصوص الجسم الآخروي؟ هل أجبت عن هذا السؤال جناب الملا؟
أجب عن هذا السؤال يا جناب صدر المتألهين.
نعم، أؤكد قولي هذا.
اشرح لنا أيها الشاب.
إني أعتقد أن الاستنباط العقلي الدقيق في ظل حقائق كلام الوحي وأحاديثنا النبوية تقودنا إلى هذه المسألة، أن نعتقد أن الإنسان لا يحشر يوم القيامة بجسمه الدنيوي، بل يحشر بجسمه الآخروي. في الواقع إن الجسم المحشور في القيامة يشبه جسمنا الدنيوي، ولكنه ليس هو بعينه الجسم الآخروي. لطيف، وخلافا للجسم الدنيوي فهو لا يحل به الموت والفناء، وهذا الجسم الآخروي يتناسب مع الملكات النفسية للإنسان في الدنيا. ولهذا ورد عن المعصوم أن البعض يحشرون على شكل قرود وحيوانات أخرى.
يروى يا حضرة السادة الأفاضل أن هنالك من بين طلاب الحقيقة من ذهبوا إليها من قبل ولم يعودوا أبداً.
أحسنت.
والآن هل شرحت لنا ما هي مزاعمك في هذا الأمر الخطير؟
ليس عندي أي مزاعم. أليس الإيمان هو جوهر الحقيقة في حدود المعرفة الإلهية؟ أمر معين ومتناهٍ ومحدود، لكنه في نطاق فهم عباد الحق هو ما يشبه المحيط العميق الذي يغترف منه كل منا حسب طاقته ليروي به ظمأه. فالماء لا يشرب دفعة واحدة، بل يشرب بحسب الحاجة.
إذن ما هو الواجب الذي يفرض علينا في نطاق الشرع المبين؟
في نطاق الشرع المبين تمثل الأصول الخمسة لدينا مصباح الهدى، وفي شعاع النور المقدس لهذا المصباح قد يتمكن المؤمن من التعرف إلى وجوه الحقيقة المتعددة. لذا لا يتمكن أي شخص من عوام الناس أن يدعي أن له الكلمة الفصلى في حقيقة الدين في المعارف والعلوم.
تعازي لك يا قدرت، تعازي لك يا قدرت، تعازي لك يا قدرت.
اهدأوا يا رجال، رجاء اهدأوا قليلا.
يا قدرت
تعزية لك يا قدرت، تعزية لك يا قدرت.
رجاء اهدأ قليلا.
هذا العاشق الولهان حديث المجالس وكل لسان. قصة هذا العاشق الولهان حديث المجالس وكل لسان. قصة هذا العاشق الولهان حديث المجالس وكل لسان. نعم.
ماذا تريد يا سيد قدرت؟ ماذا تريد؟ قل.
سأقول لك شيئا يا سيد شوكت، عندي كلام مهم معك.
معي أنا؟ هل أنت أعمى؟ ألا ترى أني مشغول فعلا؟ متى فرغت سوف أخبرك بنفسي.
لكن من مصلحتك أن تكون مستعدا لسماع هذا الكلام الآن يا شوكت، والذي ليس هو بالكثير من الكلام الذي سأعرضه لك في الزقاق المجاور. أسرع فإني لن أنتظرك كثيراً.
ماذا يريد؟
هل نأتي معك؟
لا، لا داعي لذلك، سأذهب لوحدي.
حسناً سيدي.
قصة هذا العاشق الولهان حديث المجالس وكل لسان. قصة هذا العاشق الولهان حديث المجالس.
تفضل قدرة، ما هو كلامك؟
شوكت، أنت تعلم أن أسرارك موجودة عندي، فالأفضل لك أن تقلل هذا الضجيج.
حسنا، وإذا لم أقلله ماذا تصنع؟
اعلم جيدا إن قلب قدرة صندوق الأسرار، ولكن إذا لزم الأمر فسأفتح هذا الصندوق الذي لا توجد فيه أسرار تخدم مصالح.
أي أسرار؟
قدرة يفهم جيدا أن الضرب المبرح الذي تعرض له خادم الملا صدرة هو من صنعك أنت وأعوانك، وليس من المصلحة أن يفتضح أمرك بين عامة الناس. لذا تراجع عن أعمالك هذه، والآن عد من حيث أتيت وكأنك لا تدري بما جرى. ولكن إذا كنت تصر على أفعالك فتفضل، هذه ساحة مفتوحة للصراع.
عندي شهود موثوق بهم يا حضرة السادة، وهم كثر ويصرون على الإداء بشهاداتهم. إنه تحدث مرارا عن الارتباط بين العشق الإلهي والعشق الأرضي الدنيء أيها السادة، وإنه أيضا يستشهد بأخبار مطرودين ومتصوفين متروكين في إسباغ صفتي العاشق والمعشوق للوجود الإلهي المقدس. أيها السادة، حتى إن إحدى بناتي مستعدة للإدلاء بالشهادة أنها عندما كانت تمشي في سوق صاغة الذهب ومرت من أمامه بحجابها الكامل ولم يشاهد منها إلا عينيها، بادر هو إلى وصف جمال عينيها بجملة من الكلام.
جناب صدرة، هل تقر بما قاله الشيخ؟
أنا أشهد الله أنني لم أرتكب طيلة عمري عملا مخالفا، ولم أمد بصري وسمعي وقلبي له. ما يزعمه بخصوص إحدى بناته يثبت أن المخالفين لي لا يتورعون عن أي فعل أو قول لتحطيم سمعتي. ألا يحمل هذا المعنى أن جناب الشيخ اغتنم الفرصة في هذا المجلس السلطاني للترويج للكذب الذي نسبه إلى إحدى بناته التي لم ترزق بخاطب، لعله يجد لها خطيبا من بين الحضور؟
يا صاحب الجلالة،
ha 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 ha
جناب صدر الشيرازي، ألا تخشى أنك في سعيك للوصول إلى الحقيقة تستخدم آفات الفلسفة التي ورطت من قبل ابن سينا؟ في مثل تلك الورطة التي اضطرت عظماء من أمثال الإمام الغزالي لتكفيره؟ أعطني تفسيراً.
في التفكير ينبغي توقع احتمالات التعرض لمثل تلك الآفات، لكن لا تجوز الخشية. فالذي يخشى تلك الآفات ينبغي عليه أن يتخلى عن التفكير.
جناب صدر المتألهين، أشيع أنك توافق رأي حكماء إيران القدماء ولا تبدي إعراضا عن عقائد زردشت وكتابه، هل تؤيد هذا الاتهام؟
إن المؤمن يجلس إلى مائدة من تراث الأديان التوحيدية، ومن حق المسلم المؤمن أن يتناول لقمة من أي ركن من هذه المائدة من أجل توطيد معرفته الدينية.
ما هو رأيك في زردشت؟
زردشت نبي شهد على وحدانية الحق وتمرد على إبليس، ونحن المسلمين وطبقا لكلام الله المجيد نصدق بأساس الأديان التوحيدية التي أنزلت قبل الإسلام. كلامه يمهد الطريق للدين الخاتم، فلماذا ينبغي علينا أن نتجنب نبيا بعث من قبل في أرضنا التاريخية وقد بشر ملوحا ومصرحا بالدين الخاتم؟ ولماذا لا نعير اهتماما للحكمة الخسروية والإلهية في إيران القديمة وتجلت عبر المدرسة الإسكندرانية والفلسفة الأفلاطونية، وذلك في حكمة الإشراق لشيخ الإشراق الشيخ الكبير شهاب الدين السهروردي، ولا نعتبرها حكمة إلهية؟
جناب صدارة بناه.
نعم صاحب الجلالة.
باعتبارك مندوبا عن الشكاة، أوجز لنا باختصار ملخصا عن الاتهامات لختم هذه المسألة نهائيا، فقد تعبنا من ثقل هذا المجلس.
جناب سلطان العالمين، لقد أجمع الشكاة على أن الإجابات التي قدمها الشيخ ليس لها أدنى ارتباط بالانحرافات التي يدأب عليها، والشكاة ما زالوا يصرون كما في السابق على أنه يصر في عدد من المسائل في الكلام خلافا للظواهر الشرعية الحقة، وهي أولا أنه أوصل موضوع وحدة الوجود إلى مكان جعله يدعم آراء ابن العربي في شروحه وتبريراته وبعضا من الآراء التكفيرية لابن العربي الذي يؤكد الكثير من السادة إلحاده. ثانيا إنه ينكر خلود العذاب في جهنم المؤكد في شرح وتفسير أصول الكافي وتفسير أيضا سورة البقرة. وثالثا اسمعوني جيدا يا سادة، فهو في بعض مجالس درسه يستند إلى أقوال المتصوفة والعرفاء أمثال ابن العربي المرتد في حديثه عن مراتب العشق والعشق الأرضي والترابي، ويراه من معاني العشق المجازي في عشق الله سبحانه وتعالى. رابعا إنه ينفي المعاد الجسماني الذي يوثقه كل القدماء المؤمنين ويزعم أن هنالك معادا آخرويا وعنصريا وهو عين الكفر. خامسا إنه يرى سلسلة مراتب الوجود والتدين وللمؤمنين وللجنة أيضا، ويقسمها إلى عدة أقسام كجنة العوام وجنة غير العوام. لذا فإن قاطبة الشكاة الذين يصدقون سعة معارفه حتى حبنا له، فإننا نؤكد ونصر على مواقفنا التي هي لمصلحة الإسلام بأن الشيخ محمد صدر الدين قد ظهر كفره وإلحاده، وتم تأكيد ذلك.
أحسنت أيها الشيخ. هل لديك كلام آخر تقوله جناب صدر المتألهين؟
لا حاجة للجواب عن كل سؤال. العين البصيرة تبحث عن أنيس وشفة صامتة.
حسنا، ولو أننا طبقا للسنوات السابقة كنا نعتمد على تكفير شخص واتهامه بالارتداد على عامة أهل الشريعة، ولكننا نحول هذا الأمر الخطير في باب الارتداد إلى الفقيه المجتهد الأكبر جناب الشيخ إبراهيم القطفاني الحاضر في المجلس. جنابنا يكرمه بهذا الافتخار لكي يعلن بلسانه المبارك الحكم النهائي الذي ينفذ من دون أي تأخير، لأنه واجب التنفيذ.
إنا لله وإنا إليه راجعون. يعرف أكابر المجلس أن هذا الحقير المنكسر توشك أيام عمره، توشك على الانقضاء كليا. لذا في هذه الأنفاس الأخيرة وبعيدا عن أي أمنيات دنيوية توسوس للإنسان حتى في لباس الدين وتخدعه، وفي هذه الحالة لا أفكر إلا في الحكم الشرعي الذي هو بذمتي. أهمية هذا المجلس بالنسبة إلي ليس لكونه مجلسا ملكيا، بل لأنه كسائر الأماكن في العالم نحن فيه في محضر الله، وإني أنا العبد أصدر في حضور الله الواحد الأحد هذا الحكم الشرعي. إني أرى في جوانب من آراء هذا الملة جذورا متعددة من الاتهامات والاستنباط، وأرى أنه من اللغو الذي لا يشمله حكم التكفير والارتداد. لذا وبناء على كل ما سمعته أعلن لكم بأنني لم أسمع من أقواله أي كلمة تدل على الكفر والارتداد أو أنه يشرك بالله العظيم. أدعو الله أن يهدي جميع الحضور في هذا المجلس صغارا وكبارا إلى الطريق المستقيم، والسلام على من اتبع الهدى.
Thank you.
لله والمنة، لقد صدر في هذا المجلس حكم الفقيه الأكبر الشيخ إبراهيم الغطفاني بخصوص براءة محمد صدر الدين المتألهين الشيرازي من الاتهام الموجه إليه بالكفر والردة.
بعد هذه المناظرة ولحسن الختام، نرغب أن نستضيفكم ونطرح عليكم بعض الأسئلة بخصوص أحوالنا الخاصة بنا. أقمنا اليوم بموازاة هذا المحفل العلمائي مسابقة الصولجان أيضا في ميدان نقش جيهان من أجل ارتياح مندوبي الدول العيسوية المتحالفة معنا، لابد أنك سمعت بها. جنابنا لدينا باع طويل في الإلهامات القلبية، فقد ألهمنا أنه في حال فازت مجموعة القمصان البيض في هذه المسابقة، فقد كنت قد قطعت وعدا بيني وبين نفسي ولا زلت بأنك ستحصل من هذا المجلس على حكم البراءة. ولكن الشيخ أغاسي في بلاطنا أخبرنا بفوز مجموعة القمصان السود، وبالتزامن معها أعلن حكم براءتكم، فما هو تعبير هذه المسألة من وجهة نظركم؟
من الحظ الناقص لهذا الحقير، أما ينبغي أن نشك في صحة الإلهام أو في شفافية الضمير الذي يمثل منبع الإلهام؟
ما كان ينبغي أن يقول هكذا.
طبعاً إني اليوم عندما كنت أمضي إلى القصر السلطاني ألهمت أن نتيجة هذا المجلس لن تكون في مصلحتي، ولو أنها كانت بخلاف هذا الأمر.
فيما يخصك أنت، فإن كذب الإلهام مصدره في أفكارك أنت أيها المدعي، وليس في شفافية ضميرنا الحي.
لا أدعي شيئاً بخصوص هذا الأمر، قد يكون الأمر في هذا المورد كما تظنون أنتم.
ولكن لماذا كنت وبجدارة تستحق أنت لقب صدر المتألهين؟ كان ينبغي عليك أن تجد جوابا عن سؤالنا.
لماذا أيها الشيخ؟
لأنه يحتمل أن على الإنسان ألا يصيبه الغرور بقوة إلهاماته. إن مصير كل مخلوق بما فيه هذا الملة ليس مرتبطاً بمسابقة الصولجان، وألا ينسى الشاه أن الموت والحياة لا يرتبطان بنتيجة مسابقة الصولجان، بل بالتقدير الذي كتبه الله عز وجل لنا.
الذي أغضبه؟
سمعنا أنك تملك لساناً مراً، لكننا ظننا أن معلميك علموك أن حدة اللسان وسلطته مهما قويت لا تقوى على مواجهة حدة السيف الثقيل الذي يمسك به العبيد السكارى، أليس كذلك؟
لو استلت سيوف العالم أجمع ما حز رأس من دون إرادة الله.
ما كان عليه أن يقول هذا؟
أيها السادة، لقد قرئ الحكم الخاص به، نأمر أن يؤخذ مخفورا إلى بيته حتى يصدر فيه غدا صباحا الحكم الحكومي، ثم يعلن على الملأ.
أحسنت.
يا صاحب الجلالة، أليس حكم الحكومة تابعاً لحكم الدين الذي صدر في هذا المجلس؟
ماذا يمكننا أن نفعل؟ أحياناً لا يتطابق هذان الحكمان معاً جناب الشيخ. سررنا بلقائكم.
Thank you.
لقد مننت علينا أيها الشيخ.
أمضينا ردحا من حياتنا في النقاش والمواجهة، لكني مسرور في هذه العشية الأخيرة من حياتي، لأنني اتفقت معك على الأقل بخصوص هذا الملا محمد صدر الدين الشيرازي. إن لم يصدر حكم بإعدامه حتى صباح الغد من قبل الشاه، فمجيئي لم يخلو من لطف. في أمان الله. أدعو الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. لا تنسوا أن تقرأوا قصة الخوارج علي مولى المتقين وتأخذوا منها العبر. وأنت إن أمكنك ألا تبقى في أصفهان أيها الملا فافعل، لأن أعداءك لن يهدأ لهم بال حتى يروا رأسك معلقا على المشنقة. أرجوك افعل ما طلبته منك.
ساقیام از سر بنه این خواب را، آب ده این سینه پرتاب را، مطربا یک دم به کف نه بربطی، زورق تن را بیفکن در شتی، از دفن زهره را